بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المحمود بكل حال. الحمد لله المحمود بكل حال والمحمود على الدوام. أحمد ربي وأشكره على جزيل الإنعام، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للأنام وحجة على الخلق أجمعين إلى يوم القيامة، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، حجاج بيت الله الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويتجدد اللقاء بكم في مجلس من مجالس العلم في هذا البرنامج العلمي في مسجد الخيف لعام 1438 من الهجرة النبوية. لقاؤنا في هذا اليوم مع صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور علي بن غازي التويجري، عضو التوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة، يحدثنا عن محبة النبي صلى الله عليه وسلم، فليتفضل مشكورا ماجورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على خير خلقه أجمعين، نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سأتحدث عن هذا الموضوع الكريم العظيم، محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين الغلو والجفاء، في نقاط خمس. النقطة الأولى: بيان منزلة محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الدين. النقطة الثانية: الأدلة على وجوب محبته صلى الله عليه وآله وسلم. النقطة الثالثة: بيان المراد بالغلو في محبة النبي صلى الله عليه وسلم، والتحذير من ذلك، وضرب أمثلة لذلك. والنقطة الرابعة: بيان الجفاء في حق النبي صلى الله عليه وسلم، أو بيان الجفاء في محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذكر الأدلة وضرب أمثلة لذلك. ثم نختم في النقطة الخامسة حول بيان المنهج الحق في محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مع ذكر علامات هذا المنهج. فالنقطة الأولى: بيان منزلة محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الدين. إن محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أعظم الواجبات في الدين، وفرض من فروضه، ومن أعظم الحقوق الواجبة علينا تجاهه صلى الله عليه وآله وسلم، فهي علينا واجبة، وهي تابعة لمحبة الله ولازمة لها، فإنها لله ولأجله، تزيد بزيادة محبة الله في قلب المؤمن وتنقص بنقصها. وكل من كان محبا لله فإنما يحب في الله ولأجله، وهذه المحبة لا يكون فيها شيء من شوائب الشرك، كالاعتماد عليه ورجائه في حصول مرغوب منه أو دفع مرهوب منه، وما كان فيها ذلك فمحبته مع الله وليست لله، لما فيها من التعلق على غيره والرغبة إليه من دون الله. فمن ادعى محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدون متابعته وتقديم قوله على قول غيره فهو غير صادق في ذلك، كما قال الله جل وعلا: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. فنفى الله الإيمان عمن تولى عن طاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ثم النقطة الثانية ذكر الأدلة الواجبة على محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتنقسم إلى قسمين. القسم الأول الأدلة الواجبة على محبة النبي صلى الله عليه وسلم من الكتاب، من كتاب الله عز وجل، فمنها قوله جل وعلا: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. قال القاضي عياض رحمه الله في الشفاء: كفى بهذه الآية حظا وتنبيها ودلالة وحجة على لزوم محبته صلى الله عليه وآله وسلم ووجوب فرضها واستحقاقها واستحقاقه لها، إذ قرع الله تعالى من كان ماله وولد وأهله وولده أحب إليه من الله ورسوله، وأوعدهم بقوله تعالى: فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، ثم فسقهم بتمام الآية وأعلمهم أنهم ممن ضل ولم يهده الله. ومن الآيات قوله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فقد دلت على أن من لم يكن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أولى به من نفسه فليس من المؤمنين، ويلزم من هذه الأولوية والمحبة كمال الانقياد والطاعة والرضا والتسليم وسائر لوازم المحبة من الرضا بحكمه والتسليم لأمره وإيثاره على ما سواه. ومن الأدلة قوله جل وعلا: والذين آمنوا أشد حبا لله. ووجه الاستدلال بهذه الآية أنها قد تضمنت وجوب محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن مما يدخل في محبة الله محبة ما يحبه الله، والله يحب نبيه وخليله صلى الله عليه وآله وسلم، فمن أجل ذلك وجبت علينا محبته. والآيات في هذا كثيرة. النقطة القسم الثاني الأدلة من السنة، وهي كثيرة أيضا، ومنها ما رواه البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا، لا والذي نفسي بيده، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال له عمر: فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الآن يا عمر. ومنها ما رواه البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. والمراد بقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا يؤمن أحدكم أي لا يحصل له الإيمان الذي تبرأ به ذمته ويستحق به دخول الجنة بلا عذاب حتى يكون الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أحب إليه من أهله وولده والناس أجمعين. ومن الأدلة ما رواه البخاري ومسلم أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ثلاثة من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. ومنها ما رواه الترمذي والحاكم بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أحب الله لما يغذوكم به من نعمه، وأحبوني بحب الله، وأحب أهل بيتي لحبي. النقطة الثالثة بيان المراد بالغلو في محبة النبي صلى الله عليه وسلم والتحذير من ذلك وضرب أمثلة. أولا، الغلو في اللغة هو مجاوزة الحد، وفي الاصطلاح مجاوزة حدود ما شرع الله سواء كان ذلك في التجاوز في جانب الاعتقاد أو القول أو العمل. ويجدر التنبيه إلى أن بعض الناس لا ينطلق في محبته للنبي صلى الله عليه وآله وسلم من نصوص الكتاب والسنة وقواعد الشرع وأصوله، بل ينطلق من عاطفته وهواه ومما يراه ويستحسنه من الأمور، فيفضي به الأمر إلى الغلو بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى يجعل له ما يختص به الله جل وعلا، فيدعوه من دون الله ويستغيث به ويعتقد أنه يعلم الغيب ويتصرف في الكون ويستقل بالنفع والضر من دون الله، إلى غير ذلك من الطوام، وكل ذلك بدعوى محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا يصدق عليه قوله تعالى: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وقد جاءت النصوص الكثيرة في التحذير من الغلو بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، إما نصا وإما تضمنا. فمن نصوص الكتاب قوله جل وعلا: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي، قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. ومنها قوله جل وعلا: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. ومنها قوله جل وعلا: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. فبين سبحانه كفر من يرفع النبيين فوق مقامهم الذي جعله الله لهم. وجاء التحذير أيضا في نصوص السنة، ومن ذلك ما رواه البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. ومنها ما رواه الإمام أحمد وأبو داود بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تتخذوا قبري عيدا. ومنها ما رواه الإمام أحمد وأبو داود بسند صحيح عن مطرف قال: قال أبي: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلنا: أنت سيدنا. فقال: السيد الله تبارك وتعالى. قلنا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا. فقال: قولوا بقولكم أو ببعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. ومعنى يستجرينكم الشيطان أي يتخذكم جريا أي رسولا له إلى الوقوع في هذا المحذور. ومنها ما رواه الإمام أحمد والنسائي بسند صحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا قال: يا محمد، يا سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا أيها الناس، عليكم بتقوى الله، ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد بن عبد الله عبد الله ورسوله، والله والله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل. والأحاديث في هذا كثيرة. وهناك أمثلة للغلو بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فمنها قول بعضهم واعتقاده أن الله سبحانه وتعالى خلق محمدا صلى الله عليه وآله وسلم من نوره، وأنه خلقه قبل آدم، بل قبل خلق العوالم جميعها، بل إن الأشياء جميعها خلقت من نوره. وهذه دعاوى باطلة لا دليل عليها لا من القرآن ولا من السنة. ومما احتج به أو ما احتج به قائل هذا الكلام من أحاديث كلها موضوعة مكذوبة لا تثبت، كحديث: كنت نبيا وآدم بين الماء والطين، وكنت نبيا وآدم لا ماء ولا طين، وحديث: إنه كان نورا حول العرش فقال: يا جبريل، أنا كنت هذا النور، وغيرها من الأحاديث الموضوعة والمنكرة سندا ومتنا. ومنها من أمثلة الغلو بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قول بعضهم إن الدنيا خلقت من أجل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويحتج بحديث مكذوب موضوع: لولاك ما خلقت الأفلاك. ومنها من صور الغلو وصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومدحه بما يختص الله جل وعلا به ولا يجوز إلا له سبحانه، والاستغاثة به وطلب تفريج الكربات منه إلى غير ذلك من صرف بعض أنواع العبادة له كالدعاء والتوسل والاستشفاع والحلف به والطواف والتمسح بالحجرة التي فيها قبره صلى الله عليه وآله وسلم وغير ذلك من البدعيات التي لم يأذن بها الله ولم يشرعها ولا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يفعلها الصحابة رضي الله عنهم. وقد بيّن الله سبحانه في كتابه أنه هو الذي ينجي من كل كرب، فقال قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون، وأن النعم كلها من الله سبحانه وتعالى، وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، وأنه جل وعلا هو كاشف الضر، فقال وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وأنه مجيب المضطر، فقال تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون، وأن كل ما سوى الله لا يملك مثقال ذرة، فقال جل وعلا قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يبين أن الضر والرشد بيد الله وحده لا شريك له، فقال جل وعلا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. ومن الصور أيضا الغلو به بالاحتفال بمولده وفعل بعض البدع، وقد قال ولم يحتفل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدعو إلى ذلك، وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث في الصحيحين من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. النقطة الرابعة بيان المراد بالجفاء في محبة النبي صلى الله عليه وسلم والتحذير منه وضرب أمثلة لذلك. الجفاء يأتي في لغة العرب لعدة معان، منها البعد عن الشيء، ومنها ترك الصلة والبر، ومنها غلظ الطبع، ومن حصل منه شيء من ذلك في حق النبي صلى الله عليه وسلم فهو جفاء. وفي الاصطلاح الجفاء هو التقصير في اتباعه والعمل في سنته وعدم الأدب معه وعدم تعزيره وتوقيره وإجلاله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد جاءت النصوص في التحذير من الجفاء في حق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فمن ذلك ما جاء في كتاب الله عز وجل، قال الله جل وعلا في أول سورة الحجرات يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ثم قال أيضا إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. فهذه الآية تضمنت أدبا ونهيا عن الجفاء في حق النبي صلى الله عليه وسلم، فالتقدم بين يديه جفاء في حقه، وكذلك نداؤه ورفع الصوت عنده صلى الله عليه وسلم في حياته أو عند قبره بعد مماته كما ثبت ذلك عن الفاروق رضي الله عنه، فإنه من الجفاء في حقه صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك الجهر له بالقول كما يجهر الرجل لأخيه، هذا من الجفاء في حقه. وكذلك مناداته من وراء الحجرات يا محمد أخرج إلينا، هذا كله من الجفاء، وقد حذر الله عز وجل من هذا. ومن ذلك أيضا قوله جل وعلا لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. قال ابن عباس رضي الله عنهما هو أن ينادوه باسمه يا محمد أو يا أبا القاسم، ولكن قولوا يا رسول الله يا نبي الله. إذن هذا نهي عن الجفاء في حقه صلى الله عليه وآله وسلم. ومنها قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وانظرنا، لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. لا تقولوا راعنا، لأن هذه الكلمة يستخدمها يهود قبحهم الله وهم يريدون الدعاء على النبي صلى الله عليه وسلم من وصفه بالرعونة، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا لأنها كملت كلمة تحتمل الباطل وتحتمل الحق، فقولها جفاء في حق النبي صلى الله عليه وسلم لئلا تحمل على المعنى الفاسد. ومن النصوص نصوص السنة التي تنهى عن الجفاء في حقه ما رواه البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أما والله، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. نعم، هذا جفاء من ظن أنه يريد يجتهد اجتهادا فوق النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أتقى الخلق لله وأخشاهم لله وأبرهم صلوات الله وسلامه عليه. ومنها ما رواه مسلم أيضا في الحديث الصحيح، ومنه: أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له. ومنها ما رواه أبو داود بسند صحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: يا عثمان، إن الرهبانية لم تكتب علينا، أما لك في أسوة حسنة؟ فوالله إني لأخشاكم لله وأحفظكم لحدوده. لما أراد قال: نريد أن نختصي، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا من الرهبانية وأن له بالنبي صلى الله عليه وسلم قدوة، فكونه يريد شيئا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم كأن فيه زيادة عمل، هذا فيه نوع من الجفاء. ومنها ما قاله أو منها ما رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله إني لرسول الله وإن كذبتموني. فهذه النصوص تدل على التحذير من الجفاء في حقه صلى الله عليه وآله وسلم. ومن أمثلة وصور الجفاء في حق النبي صلى الله عليه وسلم عدم توقيره وتعزيره وإجلاله وإنزاله مكانته التي جعلها الله له. ومنها الجفاء والتفريط في حقوقه كنسبته إلى ما لا يليق به، إلى ما لا يليق بمقام النبوة، كالطعن في صدقه أو أمانته وعدالته، كما صنع ذو الخويصرة الخارجي أو رأس الخوارج الذي قال: هذه قسمة، الذي قال: اعدل يا محمد، هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. ومنها ترك الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وآله وسلم لفظا أو خطا إذا جاء ذكره، أو خطا كذلك في الكتابة، يستعجل بعض الناس ويكتب صاد لا أقول صلى الله عليه وآله وسلم. ومنها عدم الاهتداء بهديه وسنته أو الاستهانة وقلة المبالاة بها. ومنها صور كثيرة، فعلى الإنسان أن يظهر منه الإجلال للنبي صلى الله عليه وسلم والاحترام، وأن يحذر من كل تصرف يفهم منه الجفاء أو عدم الاحترام والتقدير للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. والنقطة الأخيرة الخامسة والأخيرة حول بيان المنهج الحق في محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بعد أن تبين لنا الغلو وتبين لنا الجفاء، فنقول إن المنهج الحق في محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تحبه تدينا لله وابتغاء مرضاته، بحيث يكون أحب إليك، بحيث يكون صلى الله عليه وآله وسلم أحب إليك من نفسك وولدك والناس أجمعين، محبة لا غلو فيها ولا تقصير ولا إفراط ولا تفريط. ولذلك علامات ودلائل، ومن أهمها الأول الأخذ بسنته صلى الله عليه وآله وسلم ظاهرا وباطنا. فاتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ظاهرا وباطنا، والاقتداء به والسير على نهجه والتمسك بسنته وهديه واقتفاء أثره واتباع أقواله وأفعاله وامتثال أوامره واجتناب واقتفاء أثره واتباع أقواله وأفعاله وامتثال أوامره واجتناب نواهيه والتأدب بآدابه في العسر واليسر والمنشط والمكره دليل محبته صلى الله عليه وآله وسلم. قال تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ومن العلامات، العلامة الثانية، الحذر من مخالفة سنته وهديه والابتداع في دين الله ما ليس منه. قال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه البخاري: أنا على حوضي أنتظر من يرد علي فيؤخذ بأناس من دوني، فأقول أمتي، يعني إنهم من أمتي، فيقال لي لا تدري مشوا القهقرة، والقهقرة الارتداد على العقبين والرجوع عن الشيء، فيقال لا تدري مشوا على القهقرة، وفي لفظ للبخاري لا تدري ما أحدثوا بعدك، وفي الصحيحين من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. العلامة الثالثة الصلاة والتسليم عليه عند ذكره، والإكثار من ذلك صلى الله عليه وآله وسلم، الإكثار من ذلك ليلة الجمعة، ويدل على هذا أدلة، منها أو قبل ذلك نقول من علامة محبة النبي صلى الله عليه وسلم الإكثار من الصلاة والسلام عليه امتثالا لأمر الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وامتثالا لقوله صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه مسلم: إذا سمعتم مؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. الرابع من علامات محبته صلى الله عليه وآله وسلم تمني رؤيته والشوق إلى لقائه صلى الله عليه وآله وسلم، فمن علامات محبته محبة رؤيته والشوق إلى لقاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتمني ذلك ولو كان ذلك مقابل بذل المال والأهل. وهذه العلامة نص عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: من أشد أمتي لي حبا ناس يكونون بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله وماله، رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفس محمد بيده ليأتين على أحدكم يوم ولا يراني، ثم لأن يراني أحب إليه من أهله وماله، خرجه مسلم. ومن العلامات الدالة على المحبة المعتدلة، المحبة التي يجب أن يكون عليها المؤمن، النصيحة له صلى الله عليه وآله وسلم، كما جاء في الحديث الذي خرجه مسلم من حديث تميم الداري قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولرسوله، لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. قال الإمام أحمد رحمه الله كما في الشفاء لعياض: من مفروضات القلوب النصيحة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وقال الإمام محمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة: وأما النصيحة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم في حياته فبذل المجهود في طاعته ونصرته ومعاونته وبذل المال إذا أراده فبذل المجهود في طاعته ونصرته ومعاونته وبذل المال إذا أراده والمسارعة إلى محبته. وأما بعد وفاته صلى الله عليه وسلم فالعناية بطلب سنته والبحث عن أخلاقه وآدابه وتعظيم أمره ولزوم القيام به وشدة الغضب والإعراض عمن يدين بخلاف سنته والغضب على من ضيعها لأثرة دنيا وإن كان متدينا بها وحب من كان منه بسبيل من قرابة أو صهر أو هجرة أو نصرة أو صحبة ساعة من ليل أو نهار على الإسلام والتشبه به في زيه ولباسه. العلامة السادسة من علامات محبته صلى الله عليه وآله وسلم تعلم القرآن الكريم الناطق بشريعته والمداومة على تلاوته وفهم معانيه، وكذلك تعلم سنته صلى الله عليه وآله وسلم وتعليمها ومحبة أهلها. قال القاضي عياض رحمه الله في الشفاء: ومنها، أي من علامات محبته، أن يحب القرآن الذي أتى به صلى الله عليه وآله وسلم وهدى به واهتدى وتخلق به، حتى قالت عائشة رضي الله عنها: إن خلق نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم كان القرآن، خرجه مسلم. وحبه للقرآن تلاوته والعمل به وتفهمه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لا يسأل أحد عن نفسه إلا القرآن، فإن كان يحب القرآن فهو يحب الله ورسوله، أخرجه البيهقي في الأدب. العلامة السابعة من علامات محبته صلى الله عليه وآله وسلم محبة من أحبهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فمن ذلك محبة آل بيته وتوليهم، والوصاية بهم خيرا. فقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم الأمة بآل بيته خيرا، فقال: أذكركم الله في أهل بيتي، رواه مسلم. ومنها محبة أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأهل السنة يحفظون لهن فضلهن وحقوقهن، ويعتقدون أنهن أمهات المؤمنين كما قال الله عز وجل: وأزواجه أمهاتهم. ومنها محبة الصحابة رضي الله عنهم، محبة أصحابه رضي الله عنهم أجمعين. قال الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه البخاري ومسلم: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. العلامة الثامنة من علامة محبته صلى الله عليه وسلم: بغض من أبغضه الله ورسوله، ومعاداة من عاداه، ومجانبة من خالف سنته وابتدع في دينه واستثقل كل أمر يخالف شريعته. والعلامة التاسعة والأخيرة: أن يكون معظما لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تعظيما شرعيا يليق به، موقرا له ومتأدبا معه، وحافظا لحرمته، ومعظما لدينه وسنته. ولقد كان سلفنا الصالح إذا ذكر عندهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو حديثا من أحاديثه ظهر عليهم من الهيبة والإجلال والتأدب كما لو كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمامهم، حتى إن بعضهم كان يبكي عند ذكره صلى الله عليه وآله وسلم. فكان محمد بن المنكدر إذا سئل عن حديث بكى حتى يرحمه الجالسون، وكان عبد الرحمن بن مهدي إذا قرأ حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر الحاضرين بالسكوت وقال: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ويتأول أنه يجب له من الإنصات عند قراءة حديثه ما يجب عند سماع قوله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا قليل من كثير. أسأل الله العلي العظيم أن يرزقنا وإياكم محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الوجه الذي يرضيه عنا، وأن يجعل محبتنا له خالصة لوجه الله جل وعلا، لا غلو فيها ولا إفراط ولا تقصير، إنه ولي ذلك. وأسأله جل وعلا أن يحشرنا وإياكم في زمرته وتحت لوائه، وأن نكون من جنده يوم القيامة في الدنيا والآخرة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.
اللهم صل وسلم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور علي بن غازي التويجري على هذه المحاضرة القيمة المتعلقة بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم بين الغلو والجفاء. ونبه أيها الإخوة الحجاج أن الأسئلة المباشرة تعرض على أصحاب الفضيلة في الكبائن في جنبات المسجد، والأسئلة المتعلقة بالمحاضرة نعرضها على فضيلة الشيخ. ومن ذلك سائل يقول: هل زيارة المدينة من الضروريات على الحاج؟ وهل لها أي أضرار على الحج؟
أضرار زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ثم السلام عليه صلى الله عليه وآله وسلم لا علاقة لها بالحج ولا أثر لها على الحج. ولهذا الحديث: من حج فلم يزرني، حديث مكذوب موضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن إن تيسر للمؤمن أن يزور مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أحد المساجد التي تشد إليها الرحال، ثم يتشرف بعد ذلك بالسلام عليه صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. لكن لو لم يتيسر له ذلك فإنه لا علاقة للحج بزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ثم السلام عليه. بل أبشركم وأنتم تعلمون هذا، أن المسلم يسلم كل يوم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في صلاته. فماذا تقول في التشهد؟ السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ثم تصلي عليه. نعم.
أيضا يقول: من زار المدينة ما هي الصفة الشرعية للسلام على النبي صلى الله عليه وسلم؟ وأيضا نرى ونلاحظ بعض الأفعال التي تفعل وبعض رفع الأصوات عند قبره صلى الله عليه وسلم، فما هو التوجيه في ذلك؟
السنة لمن زار مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه عند دخول المسجد يقول الدعاء الذي يقوله المسلم عند كل مسجد، ومن ذلك: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. ثم يصلي ركعتين، إن تيسر ذلك أن يكون في الروضة فهو أحسن، لأنها روضة من رياض الجنة، وأما إن كان هناك زحام ومدافعة فيصليها في أي مكان من المسجد. ثم بعد ذلك يتوجه إلى قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويسلم عليه بأدب وخفض صوت، ويقول: السلام عليك يا رسول الله. ولو قال: السلام عليك يا رسول الله، أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، فهو حسن. ثم يقول: السلام عليك يا أبا بكر. ثم يقول: السلام عليك يا عمر، ويكون وجهه إلى القبر أثناء السلام. وأما إذا أراد الدعاء فإنه يتوجه إلى القبلة ويجعل وجهه إلى القبلة، ويحذر من رفع الصوت. وأما ما يفعله بعض الناس من رفع الصوت فهو والله من قلة الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. وقد سمع الفاروق رضي الله عنه كما في الحديث الصحيح رجلين يرفعان أصواتهما عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فناداهما، فلما جاء قال: أنتما من أهل المدينة؟ قال: لا، نحن من أهل الطائف. قال: لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما ضربا. أترفعون أصواتكم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ومن المحذورات أن بعض الناس يدعو النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله، ويطلب منه الشفاعة أو المدد أو المال أو يأتي بالرسائل. كل هذا من المنكرات ومن البدع التي لا تجوز، فاحذر. أنت تريد الأجر، تريد أن تكون من جند النبي صلى الله عليه وسلم ومن حزبه، إلزم سنته وإياك أن تخالف. وبالمناسبة يشرع لمن زار المدينة، من زار المسجد النبوي أو المدينة، زيارة مسجدين وثلاثة مقابر فقط، مسجدين: مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء، وثلاث مقابر: قبر النبي صلى الله عليه وسلم ومقبرة البقيع وشهداء أحد، وما سوى ذلك ما أنزل الله به من سلطان، فلا تضيع وقتك فيما لم يرد به الشرع. نعم.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا، ونلتقي بكم أيها الأحبة بعد صلاة المغرب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.